بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول السائل: بعض من طلاب العلم يقولون مدح الأئمة فيما بينهم مثل قول الإمام أحمد: مثل الشافعي كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس، وأنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، أنه فيه مبالغة. على كل، إذا قالوا فنحن لسنا بحكم على العلماء والأئمة رحمهم الله، ولا تقس الناس بنفسك وبزمانك. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة وهو مريض فصلى بالسبع الطوال، يعني 10 أجزاء في ليلة واحدة. ولو قمنا اليوم نصلي بعشرة أجزاء قد نصبح ولا ندرك ذلك. وكان من السلف من يختم في ليلة، ومن يختم في 3 في العشر الأواخر، فهذا ليس عليهم ببعيد، وقد اشتغلوا بطاعة الله وصفت قلوبهم وتركوا المعاصي والذنوب، فالله عز وجل أجرى على ألسنتهم القرآن ونحو ذلك كما يجري النفس على ألسنة سائر الناس، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. يقول: من هم أصحاب كتب السنن 9؟ أصحاب كتب السنن هم 4: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومن العلماء من لهم كتب سنن كالدارقطني والدارمي وغيرهم رحمهم الله. قال: يا شيخ، أوصف لنا كيفية النزول للسجود، على الركب أم على اليد مأجور؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، فمسألة خلاف. وقد ذهب مالك والأوزاعي وحكاه ابن أبي داود عن أصحاب الحديث أن السنة النزول على اليدين، وابن حزم جعله فرض، وأن من نزل على ركبتيه أثم. وأدلة هذا القول أرجح، والله أعلم. منها ما روى الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. قال الحاكم معلقا على هذا الحديث: والقلب في هذا لحديث ابن عمر أميل، يعني قلبه يميل. قال: لروايات كثيرة عن الصحابة والتابعين. وقال البخاري في الصحيح، قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وابن عمر من أشد الناس اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث يحسنه كثير من العلماء وبعضهم يصححه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبروك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن حزم رحمه الله قال: هذا الحديث انقلب على الراوي، فأوله يخالف آخره. كيف؟ قال قول الرسول لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، قال البعير يضع ركبته قبل يديه. والصحيح أن الحديث مستقيم، وما قاله ابن القيم أن ركبة البعير في يديه قول لا يعقل قول يرده أهل اللغة، لأن اتفق أهل اللغة على أن كل ذوات الأربع ركبها في يديها. ولذلك في صحيح البخاري قال صراقة بن مالك لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين، فصاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين. فالبعير يضع أول ما يضع ركبته التي في يده، لأن ركبة البعير في يده، فصاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين. ولذلك صح عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. وثبت في السنن من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى السجود يجافي يديه عن جنبيه، ومجافاة اليد عن الجنب لا تكون إلا لمن قدم يديه، أما من يقدم ركبته لا يجافي يديه، إنما يده تمشي مع جسمه. والسنة مجافاة اليد، وهذا يتحقق مع النزول على اليدين. فالمسألة فيها خلاف، ولكن هذه المسألة من حيث الأدلة أرجح، وأقوال العلماء فيها منهم من قال اليدين وهم أكثر أصحاب الحديث، ومنهم من قال الركبتين، ومنهم من قال الإنسان مخير بينهما، والأرجح اليدين، والمسألة خلاف، والله تعالى أعلم. يقول أشكل علي هل إذا علمت مسألة أنشرها أم أوجه الأشخاص إلى العلماء؟ الأصل أن العلم ينشره العلماء، ولكن إذا علم الإنسان مسألة وعلم حالها وعلم واقع الناس ومناسبة المسألة للناس، خاصة مسائل الفقه اليسيرة، فنشرها طيب. أما هناك مسائل لا بد أن ينظر فيها في حال الناس وحال الزمان، وهل تصلح أو لا تصلح، وإن كانت في نفسها حقا، وكل ما يعرف وليس كل ما يعرف في حال يقال في كل حال. هنا سأل سؤالا شخصيا، يقول هل بعد ذلك قال هل ماريا القبطية من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هي من سراريه، بعث بها إليه المقوقس عظيم مصر، وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام ورضي الله عنها، وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، وسرار النبي عليه الصلاة والسلام، وسرار النبي صلى الله عليه وسلم أربع، كما أنه مات عن 9 باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. نرجع لحديثنا والباب العظيم الذي عقده الإمام النووي رحمه الله، حيث قال باب الرجاء، وقفنا على الحديث 23 بعد 400. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم نعم شو عندكم؟ لا عن عمر القبلة، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا من السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، متفق عليه. هذا الحديث فيه سعة رحمة رب العالمين، وأنه سبحانه أرحم بعباده من الأم بولدها الرضيع، وهذا باب من الرجاء عظيم. فإذا علم الإنسان سعة رحمة ربه وأنه أرحم به من أمه، لا شك أن رجاءه يتعلق به. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي. لفظ البخاري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، قدم لفظ البخاري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، ولفظ مسلم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي. قال ابن حجر: وهذا السبي هو سبي هوازن، هذا السبي هو سبي هوازن. وقال ابن عبد البر: وسبي أوطاس هو سبي هوازن، وسبي هوازن إنما سبي يوم حنين، وذلك في سنة 8 من الهجرة. يعني السبي الذي سبي في حنين يقال له سبي هوازن ويقال له سبي أوطاس، سنة 8 من الهجرة. قال: فإذا امرأة من السبي تسعى، عند البخاري فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، وعند مسلم فإذا امرأة من السبي تبتغي. قال القرطبي في المفهم: ولا خفاء بحسن رواية تسعى، لتسعى في طلب ولدها، لكن لرواية تبتغي وجه واضح، فلا يغلط الرواة كلهم، وذلك أن تبتغي معناه تطلب ولدها، وحذف مفعوله للعلم به. ونص على ذلك النووي أن كلا الروايتين صحيح ومعناهما صحيح. قال: إذ وجد صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. في الصحيحين إذا وجدت، ليس إذ إنما إذا، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها وأرضعته. إذ وجدت صبيا، هذا واحد، وهناك أي كلما وجد صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها وأرضعته. قال ابن حجر: كذا للجميع إذا وجدت، ولمسلم يعني كذلك، وحذف منه شيء بينته رواية إسماعيلي أي عن البخاري، رواية أخرى لصحيح البخاري، ولفظه إذا وجدت صبيا أخذته فأرضعته، فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها، وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديها، فكانت إذا وجد صبيا أرضعته ليخف عنها، فلما وجد صبيها بعينه أخذته فالتزمته، ولم أقف على اسم هذا الصبي ولا على اسم أمه. يعني إذا وجد صبيا في السبي أخذته، أي كلما وجد صبيا وكان ضرعها ممتلئا أرضعته، فلما وجدت صبيها وولدها ألصقته ببطنها فالتزمته وأرضعته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه، أترون هنا بمعنى أتظنون، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل يمكن لامرأة هذا حالها من الجري والسعي والابتغاء لولدها وقد قلقت عليه؟ قلنا: لا والله. وفي رواية تكملة في الحديث: قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال ابن حجر: أي لا تطرحه طائعة أبدا، فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. في رواية للبخاري فقال والله لله، يعني أقسم النبي عليه الصلاة والسلام والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والعباد لله أرحم بعباده من هذه بولدها، المراد بهم من مات على الإسلام، لأن الكفار يطرحهم الله في النار ولا يبالي جل في علاه. قال ابن حجر قوله بعباده كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام. ويؤيده ما أخرجه أحمد والحاكم من حديث أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي على الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال ولا الله بطارح حبيبه في النار. قال فالتعبير بحبيبه يخرج الكافر، وكذا من شاء إدخاله ممن لم يتب من مرتكب الكبائر. قال وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين، وهو كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فهي عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن كتبت له. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وأنه تعالى أرحم الراحمين. وهذه الصفة أجمع على إثباتها السلف والأئمة رحمهم الله، وأنكرها أهل البدع والضلالة، وزعموا أن إثباتها ضعف وخوار. في السير قال الذهبي في ترجمة ابن زيات الوزير العباسي قال وكان يقول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق كما قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وكان يقول بخلق القرآن ويقول ما رحمت أحدا قط. الرحمة خور في الطبع، يقول ما رحمت أحدا قط، الرحمة خور في الطبع. قال فسجن في قفص حرج جهاته بمسامير كالمسال، فكان يصيح ارحموني فيقولون الرحمة خور في الطبيعة. وقال ابن حجر وفي الحديث جواز النظر أو جواز نظر النساء المسبيات، يعني جواز النظر إلى السبايا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن النظر إلى المرأة المذكورة، بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه، يعني قال أترون هذه طارحة ولدها في النار، قال ما يقتضي إذنه في النظر إليها. وفيه ضرب المثل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجهه، وإن كان الذي ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته. هنا المثل ضرب لماذا؟ لعظم رحمة رب العالمين، وضرب المثل بهذه المرأة ورحمتها بولدها، وإن كانت رحمة الله عز وجل لا يحاط بها ولا يدرك سعتها. قال لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل، ومع ذلك فقربها النبي عليه الصلاة والسلام للسامعين بحال المرأة المذكورة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، متفق عليه. هذا الحديث بوب عليه النووي في صحيح مسلم بقوله: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، في رواية عند البخاري: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، وفي رواية: لما خلق الله الخلق، رواية البخاري: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه، يعني كتب على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي. وهذا مثل قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه الكتابة تفضل من الله عز وجل وإحسان، فليس للعباد حق واجب على الله كحق المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة، فإنهم قالوا إن ذلك واجب عليه بالقياس، أي بالقياس على المخلوق. وأما أهل السنة فقالوا إن العبد لا يستوجب بسعيه نجاة ولا فلاحا، ولا يدخل الجنة أحد بعمله، ويقولون إن الله سبحانه هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق ولم يوجبه عليه مخلوق تفضلا منه سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: الثواب والجزاء هو بفضله، وإن كان أوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم ووعد بذلك كما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فواقع لا محالة، واجب بحكم إيجابه ووعده، لأن الخلق لا يجيبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا، بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. فالعباد لا يجيبون بأعمالهم على الله حقا، إنما الحق أوجبه الله على نفسه لمن عمل الصالحات أن يجزيه الحسنى. قال ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. وفي رواية: ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. وهذا اللفظ لمسلم. وهذا لا يتنافى مع قول الله عز وجل عن أهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولا يتنافى مع قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. لأن المنفي في الحديث، قل علماء، المنفي في الحديث باء المقابلة والمعادلة والثمن، والمثبت في القرآن باء السبب. فالمنفي استحقاق الجنة بمجرد الأعمال، وكون الجنة ثمنا وعوضا للأعمال كما تزعم المعتزلة، والمثبت كونها سببا لدخول الجنة. فالأعمال لا تدخل الجنة، إنما هي سبب. أما دخول الجنة بماذا يكون؟ برحمة الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقد قال الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال: فهذه باء السبب، أي بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة، كما يقال: اشتريت هذا بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته. فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات. قال: كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. في رواية في البخاري: وهو وضع عنده على العرش، أي موضوع عنده على العرش. وفي رواية: فهو مكتوب عنده فوق العرش، فهو مكتوب عنده فوق العرش. هذا فيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه فوق العرش. وقد قال ربنا عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وقد ورد استواء الله على العرش في القرآن في 7 مواضع. قال ابن تيمية رحمه الله: قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء. ولذلك لما دعا موسى فرعون إلى الله عز وجل، وقد ادعى الألوهية، طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فيطلع إلى إله موسى. ذكر ابن خزيمة فيه دليل أن موسى أخبره أن ربه في السماوات، فطلب هذا الطلب من وزيره ليطلع إلى إله موسى الذي أخبره أنه في السماء وليس أنت الذي في الأرض. قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء، وأنه على عرشه بائن من خلقه، وأن الاستواء والكيف مجهول، وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس. يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا قول مالك، وقال قبله شيخه ربيعة، وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فهذا مذهب المسلمين، وهو الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين، لأن استوى معناها على وارتفع، ثم لتستوى على ظهوره أي تعلون ظهرها. قال يقول: وهو الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل، لأن كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، صفات الله تليق به جل في علاه. قال: وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله. وقد قال عبد الله بن المبارك، يعني يزيد بن هارون، ذكر أن من لم يعتقد استواء الله على عرشه كما هو في نفوس العامة فهو جهمي، فعامة الناس يثبتون لله بفطرهم صفاته التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وقد قال عبد الله بن المبارك الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته حتى قيل إنه أمير المؤمنين في كل شيء، وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك، وقد أخذ عن عامة علماء وقته مثل الثوري ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وطبقتهم، حين قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب إمام الأئمة، وهو ممن يفرح أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه، ويكاد يقال ليس فيهم أعلم بذلك منه، من لم يقل أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبل ملة ولا أهل الذمة، وكان ماله فيئا. قال: وقال مالك بن أنس الإمام فيما رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد: مثل ما قال مالك وما قال ابن المبارك. قال: والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متوافرة عند من تتبعها، قد جمع العلماء فيها مصنفات صغارا وكبارا، ومن تتبع الآثار علم أيضا قطعا أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم حرف واحد يناقض ذلك، بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة واحدة يصدق بعضهم بعضا. قال: وقال أبو عمر الطلمنكي: وأجمعوا، يعني أهل السنة والجماعة، على أن لله عرشا وعلى أنه مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه. وقال: حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال ابن القيم: قال الإمام أبو عمر الطلمنكي أحد وأئمة المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر في كتابه الكبير الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول، فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وإمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف. وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. قال: فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. فرحمة الله واسعة، فيه إثبات صفتي الرحمة والغضب لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، والأدلة على هذا كثيرة، فرحمة الله واسعة سبقت غضبه ووسعت كل شيء، فنسأل الله عز وجل يشملنا وإياكم برحمته. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم 99 ليوم القيامة. وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، أي ضم هذه الرحمة إلى رحمات الآخرة. هذا الحديث كسابقه في الدلالة على سعة رحمة الله عز وجل. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين، هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. قال العلماء لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه، يعني هذه كلها من رحمة الله بالعبد وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به، فكيف الظن ب100 رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء، والله أعلم. وقال ابن حجر وقال ابن أبي جمرة في الحديث إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا، يعني إذا وعد شخص بأمر عظيم وقد علمه ثم أعطي ما وعد فإن السرور يدخل عليه. قال هذه الأحاديث يقول قال فيه إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا. قال وفيه الحث على الإيمان، لأن هذا الرحمة تنال بالإيمان، فرحمة الله في الآخرة لا تنال لا ينالها إلا أهل الإيمان. قال واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة أو المدخرة، يقول وفيه الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. قلت يقول ابن حجر وقد وقع في آخر حديث سعيد المقبري في الرقاق أي في البخاري فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. وفي قوله في آخر الحديث إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة دلالة على أن هذه الرحمة مخلوقة، يقول إن الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فيه دلالة على أن هذه الرحمة مخلوقة. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف، والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: احتجت الجنة والنار، فذكر الحديث وفيه فقال للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. رواه مسلم وأحمد. قال: فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى، وسماها رحمة لأن خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء. ومنه قوله تعالى: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض. رواه مسلم والحاكم، وروى البخاري نحوه. ومنه قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه رحمة تتجزأ، رحمة مخلوقة. والنوع الثاني كما قال مضاف إليه إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكما في الحديث: برحمتك أستغيث. فهذه رحمة صفة من صفات الله عز وجل. وقال ابن حجر: ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100. قال: وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا. وصرح بذلك المهلب فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء، وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بها، فهي التي يرحم بها زائدا على الرحمة التي خلقها لهم. قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض، لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. قلت: وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد، ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها هنا. ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة، بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده 99 رحمة. وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة 100 بالرحمة التي في الدنيا، فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. وذكر كلاما طويلا. فالرحمة رحمتان: رحمة في قلوب الناس جعلها الله عز وجل، هذه رحمة مخلوقة، ورحمة صفة لله عز وجل، في صفة من صفاته تليق بجلاله. وفي قوله: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أي سعة ومل ما بين السماء والأرض، فرحمة الله واسعة. فكل رحمة طباق، أي تملأ وتسع ما بين السماء والأرض. فكم رحمة الله لا يستطيع أحد أن يحصيها، لله 100 رحمة، وكل رحمة تملأ ما بين السماء والأرض. كم بقي؟ قال: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. هذا الحديث قال وقوله وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها، فإن التوبة تهدم ما قبلها. هذا الحديث في عظم فضل الله ورحمته، ما دام العباد يعتقدون أن ربهم بيده مقاليدهم، إن شاء غفر وإن شاء عاقب، وهذا يدل على عظم التوحيد وفضله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، رواه الحاكم، وهو في السنن بلفظ آخر. قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وفيه أن التوبة النصوح تكفر الذنوب، وفيه أن تكرر الذنب مع التوبة النصوح لا يضر، فيه أن تكرر الذنب من العبد مع التوبة النصوح لا يضر. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن معه أصل الاعتقاد أن الله حرم ذلك، يعني الذنب محرم، ومعه خشية عقاب الله ورجاء رحمة الله وإيمانه بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به. هذا الرجل له اعتقاد صحيح، ثم في قلبه خشية يرجع إلى الله، ثم يرجو رحمة الله، ويؤمن بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له بذلك حين يتوب ولو تعدد منه الذنب. وهذا الحديث قد يفهمه البعض على غير المراد. قال ابن القيم: في الداء والدواء والمسمى بالجواب الكافي: وكثير من الناس يظن لو أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. يقول: كثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل، أي من الذنوب، ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، يعني في الحديث غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال: وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت 7 أسابيع وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر: أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قال: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. قال: وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. يقول قول بعضهم من الجهال من العجائب والغرائب: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقال الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار، أي لرحمته. وقال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة، يعني من أن يعصمه الله من الزلل والذنب. وقال في الفوائد: قال: فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، أي ليس في هذا الحديث إطلاق وإذن من الله عز وجل في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب. يقول: حكم يعم كل من كانت حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك، يعني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل، كما قطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، فهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. فهذا رحمة الله واسعة، وقد قال ربنا عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرحمة الله واسعة، لمن سلك سبيل الرجاء فليرجو رحمة الله إن أتى بمفاتيح الرجاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. كم بقي؟ 10 دقائق. في هناك سيدي عن الإمام مالك رحمه الله، لا تنسونه، إذا نقص موجود البقية. نأخذ سؤال واحد نترك البقية. يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، هل هؤلاء الناس يدخلون مع المرجئة الذين ذكرتهم الذين يبالغون في باب الرجاء؟ قد يدخل الإنسان، لأن التعلق فقط بنصوص الرجاء لا شك أنه طرف من مذهب المرجئة. وابن القيم رحمه الله ذكر أصناف من هؤلاء بعد هذا القول، ارجعوا له في كتاب الفوائد، فصل القول وذكر حال بعض الناس، واستدرج في الكلام عن طوائف من هؤلاء، ثم ذكر مذهب المرجئة غلاتهم ومن دونهم. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.